بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا يوم أمس عن المجاز، وانتقلنا إلى الكلام على وجوده في لغة العرب أو في القرآن والسنة، وقلت إن المذاهب في هذا أربعة. مذهب يمنعه مطلقا، يقول لا يوجد في اللغة مجاز، ومذهب يقول هو ممنوع في القرآن ولا يوجد في القرآن، ومذهب يقول هو لا يوجد في القرآن والسنة. وجماهير العلماء في جميع فروع الشريعة من الفقه والأصول والتفسير والحديث واللغة على كر العصور ومر الدهور مما لا يقع تحت العد والحصر يقولون اللغة فيها حقيقة وفيها مجاز. وذكرت لكم يوم أمس أننا حينما نقول يوجد في المسألة أربعة مذاهب لا نعني بهذا أن المذاهب متكافئة، وإنما نعني بذلك أنه وجد قول يقول هذا الكلام. وقلت إن الأمانة العلمية عندنا تقتضي أن نذكر كل ما يقال في المسألة، حتى إن الفقهاء والأصوليين ذكروا ما يقول البراهمة، وذكروا ما يقول السمنية، وذكروا ما يقوله السفسطائية، وذكروا ما يقوله الفلاسفة الكفرة. فلاسفة نوعان، فيلسوف كافر وفيلسوف مؤمن، ذكروا كل شيء في مباحث الأصول، لأن الأمانة العلمية تقتضي منا أن نذكر ما يقال في المسألة. وذكرت هذا حتى لا يهولنا أن نسمع هذا الكلام فيظن ظان أن المسألة مسألة خلافية في لغة العرب. أما الذين يروى عنهم المنع مطلقا فهم اثنان، أحدهما من كبار أصحابنا الشافعيين وهو الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني، والثاني من كبار أئمة اللغة وهو أبو علي الفارسي، متوفى عام 288 من الهجرة، من كبار أئمة اللغة الذين لا يخفى ذكرهم على أحد ممن له أدنى معرفة بلغة العرب. وكما ذكرت لكم يوم أمس أن هذه الأقوال التي تنقل إلينا عن الأئمة مما لم ينقل متواترة، تنقل الأقوال هكذا، في كثير من الأحيان تنقل الأقوال جزافا دون تثبت، وإنما يشاع أن فلانا يقول هذا القول وتتداوله الكتب وهو ليس بحقيقة. وقد ذكرت مرارا أنه يروى عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه يقول إن الواو للترتيب، وتناقلت كتب الفقه الخلافي هذا الكلام عن الإمام الشافعي، وعزاه كثير من أصحاب الكتب الخلافية إلى الشافعي، بل عزاه كثير من أصحابنا الشافعيين ممن لا تحقيق عنده إلى الإمام الشافعي. والإمام الشافعي لم يذكر هذا ولم يتفوه به ولم يقله لا في بداية حياته ولا في أوسط حياته ولا في آخر حياته. والإمام الشافعي أكبر من أن يقول إن الواو للترتيب. وذكرت في مواطن كثيرة متعددة هذه المسألة وأطلبت في شرحها، ونظائر هذه المسألة كثير جدا. من أخذ الفقه من الكتب الخلافية أخذ بحظ وافر من الخطأ في نسبة الأقوال إلى الأئمة. كثير من الكتب الخلافية تجد القول لواحد من الحنفية فيقولون قال أبو حنيفة، أو يجدون قولا في كتب لأحد الحنابلة فيقولون قال أحمد بن حنبل، ويجدون قولا في كتب الشافعية فيقولون قال الشافعي. ومثاله فيما ذكرنا قبل قليل الواو. الإمام أبو الحسن الماوردي من أصحابنا ومن كبار أصحابنا، أو من صغار أصحابنا المجتهدين في المذهب، لكن من كبار أصحابنا المؤلفين صاحب الحاوي، إمام عظيم، لكنه قال إن الواو تفيد الترتيب بغض النظر عن هذا القول هل هو صواب أو خطأ، قاله الماوردي، فعزاه الناس إلى الشافعي. أخذوه من كتاب الماوردي، والماوردي بكبار المصنفين في المذهب الشافعي، فعزوه للإمام الشافعي. ما نقل عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني، قال إمام الحرمين في التلخيص، التلخيص والكتاب الذي اختصره من التقريب والإرشاد الإمام الذكر الباقلاني، وذكرت لكم فيما ذكرت فيما سبق، ذكرت أن التلخيص قد اختصر مرتين، مرة اختصره الإمام الباقلاني، ومرة اختصره إمام الحرمين. يقول إمام الحرمين في مختصر التقريب في التلخيص: الظن بالأستاذ أنه لا يصح عنه هذا النقل، افتراء يفترى به على الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني. في بعض الحالات يكون الإنسان في مجلس النظر، وهؤلاء الأئمة كلهم من النظار، كلهم من الجدليين، من الخلافيين، يمر على لسان الجدلي أو الخلافي، تمر على لسانه مسألة يدافع بها عن مذهبه أو عن معتقده أو عن الرأي الذي يريد أن يقوله، فيظن الناس أن هذه الكلمة التي قالها هي مذهبه، وفي الحقيقة ليست كذلك. وكما كنا نسمع من مشايخنا في اللهجة العامية، شوكع الآن بحلقه يطلعها بأي طريقة، فربما يقول كلاما ولا يؤمن به، لكن يريد أن يلزم به الخصم، الخصم يقول به، يقول له بناء على ما تقوله أنت يلزمك أن لا تقول بهذه الكلمة، فيظن الناس أنه يقول هذا الكلام وأنه معتقد، والحقيقة لا علاقة له بهذا. وقد جرى مثل هذا للإمام الشافعي رحمه الله تعالى في بعض مجالس النظر، كان يناقش في الإجماع، كان يناقش في الإجماع، فجرى على لسانه أن الإجماع لا يكون حجة إلا إذا كان في الأمر المعلوم من الدين بالضرورة، وهذا فظن الناقل أن هذا الكلام كلام الإمام الشافعي فنقله عنه، وقد لبه أصحابنا على هذا في كتب الفقه، وأن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال هذا الكلام في مجلس النظر ولم يقله بناء على أنه معتقد، وإنما هو لدفع شبهة قالها الخصم الذي يناظره. وممن وقع في هذا الأستاذ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، وهو عالم جليل فاضل محدث فقيه أصولي، لكنه نقل عن الإمام الشافعي أنه يقول بأن الإجماع لا يكون حجة إلا إذا كان معلوما من الدين بالضرورة. إذا كان الأمر معلوما من الدين بالضرورة فما فائدة الإجماع؟ الإجماع أقل من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، كل معلوم من الدين بالضرورة مجمع عليه، وليس كل مجمع عليه يكون معلوما من الدين بالضرورة. وقد نبهه مشايخنا على هذا، وكان مشايخنا يشددون النكير عليه في هذه المسألة، ويقول أنت لم تفهم كلام الشافعي. فكثير من الناس يسمع الكلمة فيتلقفها ويجعلها قانونا ويلزم بها الأئمة ويلزم بها المذاهب، وهي في الأصل ليست صحيحة. فالإمام أبو إسحاق الإسفرايني نقل عنه هذا الكلام ونفاه عنه أصحابه، يقول هذا الكلام لا يصح عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني، لأن كل كتبه التي بين أيدينا، ولأن كل مناظراته يتكلم فيها على المجاز ويقر فيها بالمجاز، فكيف ينقل عنه أنه لا يقول بالمجاز؟ وأما بالنسبة لأبي علي الفارسي، نقل عنه أنه ينكر المجاز مطلقا، لأن هذا نقل أيضا من عجائب الدنيا. تلميذه ابن جندي الإمام المشهور المعروف الذي لا يقبل ذكره أيضا على أحد في الأرض، تلميذه وهو أدرى الناس به، قال: ما قال إن أبا علي ينكر المجاز في لغة العرب، ولكنه قال إن المجاز هو الغالب على لغة العرب، لغة العرب هي لغة المجاز. فشتان بين النقلين، وذاك النقل لا يعرف من الذي نقله، موجود في الكتب هكذا. وأما النقل الثاني فقد ذكره ابن جني في كتبه عن أستاذه أبي علي الفارسي، وهو أدرى الناس بكلام أستاذه، مثل هذه الأمور لا تخفى، هذه الأمور لا تخفى، لا سيما بالنسبة لإمام كإمام أبي علي الفارسي، لأن مسيبه وين يقول كلمة تخفى على أحد في الدنيا؟ كانت في الزمن الماضي الذي لا يوجد فيه الهاتف ولا يوجد فيه وسائل النقل، يقول سيبويه الكلمة اليوم فتنتشر في خلال أيام في جميع أنحاء العالم الإسلامي، يسمع بها كل من نطق بلغة العرب. وهك أبي علي الفارسي يقول لا مجاز في اللغة، وبعد ذلك تخفى هذه الكلمة على البشر جميعا؟ هذا أمر بعيد بعيد جدا. في يوم من الأيام كان الجاحظ يملي على طلابه بعض الأمالي، فذكر قول الشاعر في مدح المرأة: وتلحن أحيانا وخير الحديث ما كان لحنا، لها منطق صائب وتلحن أحيانا وخير الحديث ما كان لحنا. فقال: مما تمتدح به المرأة عند العرب أن تلحن في منطقها، يعني ألا تصيب في بالكلام، يعني أن تجعل في بعض الأحيان الفاعل منصوبا أو المفعول مرفوعا. لها منطق صائب، هذا على الأعم الأغلب، وتلحن أحيانا وخير الحديث ما كان لحنا. قال هذا الكلام وانتهى المجلس، ثم ذكر أنه لا يراد باللحن اللحن الذي هو خلاف الإعراب، يعني أنها تلحن في الإعراب، وإنما المراد باللحن هنا أنها تقول كلاما مغطى، ولتعرفنهم في لحن القول، يعني يقول كلاما له ظاهر وله باطن، مثل التورية عند علماء البلاغة، أقول وقد شنوا إلى الحرب غارة دعوني آكل العيش بالجبن، له معنى ظاهر ومعنى باطن، تورية عند علماء البلاغة، يعني أن هذه المرأة من شدة ذكائها فوق منطقها الصائب لها لحن بينها وبين زوجها، فإذا أرادت منه شيئا قالت له كلاما يفهم الضيف منه شيئا ويفهم الزوج منه شيئا آخر، وتلحن أحيانا وخير الحديث ما كان لحنا. فرجع إلى أماليه وقال لطلابه: أنا أخطأت في هذا. فقيل له: هل أصلحت ما أخطأت يا أبا عثمان؟ فقال: أنا وقد سارت به الركبان. لا، صار خطأ من الأخطاء الشائعة المتداولة المنقولة إلى يوم القيامة: الجاحظ أخطأ في تفسير هذا البيت. وهذه من طبيعة البشر، حتى تظهر البشرية حقيقتها، حتى يكون هناك ميز واضح بين المعصوم وغير المعصوم، هذه طبيعة البشر. كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه، والجاحظ أخطأ هذا الخطأ لأنه بشر، ولا بد أن تظهر البشرية في ساعة من الساعات. إيش حكينا على هذا؟ ها؟ نعم، يعني كلمة واحدة أخطأ بها الجاحظ في شرح بيت من الشعر سارت فيها الركبان وانتشرت، وأمر بسيط ليس ذا أهمية، سيدركه كل من قرأ اللغة، سواء أعرفه الجاحظ أم لم يعرفه، سيقول الناس: رحم الله الجاحظ، لقد أخطأ في هذه الكلمة ولم يتنبه لها، مع أنه تنبه لها، يعني لو لم يتنبه لها فقال الناس: رحم الله الجاحظ أخطأ في هذا. وهذا مما يرفع مرتبة الجاحظ، كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. فكيف بواحد كأبي علي الفارسي وهو قرين للجاحظ؟ الجاحظ أنت في عام 255، أظن 255 من الهجرة، وأبو علي الفارسي 288، اللي كان في عصر واحد. أبو علي الفارسي يقول كلمة كبيرة جدا، يقول لا مجاز في لغة العرب، وبعد ذلك يخفى هذا الكلام على البشر جميعا لا يعرف أحد، وبالعكس ينقل عنه تلميذه أبو الفتح بن جني، ينقل عنه أنه يقول إن المجاز هو الغالب على لغة العرب. أنا أطلب في هذا الموضوع لأن كثيرا ممن لا علم عنده اليوم من جهلة القرن العشرين الذين يحرفون الشرع يقولون هذا الكلام، يسمعون الكلمة فيستقطونها فيجعلونها دينا. نعم، القرن 21 مشانك، في القرن 21. نعم، إذن هذا المذهب غير موجود، نقل عن هذين الإمامين العظيمين وهما لا علم لهما به، لا علم لهما به، لا ما قاله لا أبو إسحاق الإسفرايني ولا قاله أبو علي الفارسي، بل قال الفارسي خلاف هذا، قال المجاز هو الغالب على لغة العرب. بقي الخلاف معنا في ابن داود. محمد ابن داود إمام عظيم، كان قرينا لابن سريج الشافعي الإمام المشهور من كبار أصحابنا المجتهدين في المذهب، متوفى عام 306 أظن من الهجرة، ومحمد بن داود متوفى عام 297 أو 298 من الهجرة. وكان دائما كان يتناظران في المسائل الفقهية وبينهما مودة وصداقة عظيمة. محمد بن داود كان من أكثر الناس معرفة بأقوال الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين وبالأدلة، وكان إذا سئل عن المسألة ارتجالا دون تحضير مسبق لها يجيب عنها أولا بما ورد فيها من كتاب الله، ثم يناقشه مناقشة الخصوم، فإن قيل لنا كذا قلنا كذا وإن قيل كذا، ثم يذكر أدلة الخصوم من كتاب الله ويناقشها، ثم يذكر ما ورد في المسألة في السنة بأسانيدها، ثم يناقش المسألة، ثم يذكر هل هذه المسألة من مواطن الإجماع أو ليست من مواطن الإجماع، ثم يتكلم على أقوال الأئمة المجتهدين ويناقشها. وهكذا كانت مناظرته. ولما توفي قال الناس رحم الله أرضا أكلت لسان ابن داود. ابن داود الظاهري قال لا يوجد المجاز في القرآن أو في القرآن والسنة، ولا شك أن هذا الكلام شيء عجب. وكما أخطأ داود الظاهري في القياس، داود الظاهري إمام عظيم من الأئمة المجتهدين الذين تذكر أقوالهم في مسائل الوفاق والخلاف، ولا ينعقد الإجماع إذا خالف داود الظاهري في غير مسائل القياس. داود الظاهري عقله لم يستوعب القياس فند، وندود العظماء دائما على أقدارهم. الصغير يخطئ فيكون خطأه صغيرا بصغره لا قيمة له، والكبير يخطئ فيكون خطأه كبيرا بكبره. وهذا معنى قول أئمة حسنات الأبرار سيئات المقربين. لو أن طفلا صغيرا دفع الباب برجله ودخل على الملك ما يتذمر منه الملك، بل يستدنيه ويعطيه سكرا ويصرفه. ولو فعل هذا رجل كبير لكان الأمر غير ذلك، شيء بديهي. أخطاء الناس على أقدارهم، كلما زاد الإنسان مكانة وكلما ارتقى في العلم كلما كان خطأه أكبر في أعين الناس. ولذلك يستكبر الناس على داود الظاهر أن ينكر القياس، ومحمد بن داود أنكر المجاز. وطبعا بعد محمد بن داود الظاهر ربما يتقمص هذه الشخصية بعض الناس للوصول إلى الأغراض. محمد بن داود الظاهري قال هذا بناء على اجتهاد منه، بناء على اجتهاد منه، قال لا يوجد القياس غير واقع في القرآن أو في القرآن والسنة. الإمام البيضاوي نحن سنأتي على ما يقوله داود وبعد ذلك نتكلم على المسألة، ماذا يريد داود الظاهر بإنكاره للمجاز؟ سنأتي بعد قليل على هذا. ها هذا الكتاب الذي بين أيدينا كتاب المنهاج أو أي كتاب في أصول الفقه ما يذكر كل كلمة وردت مجازا في القرآن الكريم؟ إذ لو كان يريد أن يفعل هذا لذكر كل القرآن. يقول دليلنا آية آية، يذكر القرآن آية آية، وإنما يذكرون آية واحدة من أهم ما يمكن أن يقال في هذه المسألة ويتدل على الباقي. قال الجواز العقلي ما أحد يناظر فيه، نتكلم على الوقوع، هل وقع في القرآن أو لم يقع؟ هو جائز عقلا وعادة. هل واقع؟ قال البيضاوي نعم هو واقع، والوقوع أقوى أدلة الجواز، والوقوع أقوى أدلة الجواز. ما دام الأمر واقعا لا يناقش الناس بعد ذلك فيه هل هو جائز عقلا أو عادة، لأنه واقع ما يناقش فيه. قال قال الله تعالى جدارا يريد أن ينقض، جدارا يريد أن ينقض، هل توجد إرادة للجدار؟ الإرادة من خصائص العقلاء، والله تعالى قال عن الجدار جدارا يريد أن ينقض، فهل توجد للجدار إرادة؟ بالبداهة ما يستطيع أحد في الدنيا أن يقول الجدار له إرادة. لا تقل لي إن الله قادر على أن يخلق له إرادة، أنا ما أتكلم على المعجزات التي لا تظهر إلا على أيدي الأنبياء، وإنما نتكلم على ما في الواقع. الجدار جماد لا إرادة له، والله تعالى قال يريد أن ينقض فأثبت له الإرادة، وهذا هو المجاز. واستدل أبو العباس بن سريج على ابن داود بقول الله تعالى لهدم الصوامع وبيع وصلوات، فقال له الصلوات لا تهدم وإنما الذي يهدم مواضعها، فأطلق الله الصلاة وأراد مواضعها، وهذا هو المجاز، استعمال الكلمة في غير ما وضعت له، استعمال الكلمة في غير ما وضعت له. نحن لا نعرف ماذا كان يقول محمد بن داود، ما عاصرناه ولا ناظرناه ولا سمعنا منه ماذا يقول، وإنما ينقل عنه هذا الكلام. والإنسان إذا اقتنع بفكر ربما يدافع عنه ولو كان خطأً. الذين يعبدون البقرة الآن يدافعون عن البقرة، المعتقد عندهم، والذين يعبدون القرود في الهند يدافعون عن معتقدهم، والذين يعبدون الجرذان يدافعون عن معتقدهم. إذا صار الأمر عند الإنسان معتقدا يدافع عنه، وليس معنى ذلك أن هذا المعتقد حق أو باطل. ولذلك ما قلنا على الحقيقة ثم نقلت إلى العقد المطابق، المطابق للواقع، العقد الصواب وليس العقد الخطأ. نعم، وإذا أردنا أن ننظر بعين الإنصاف ما تكاد تخلو آية من آيات القرآن الكريم إلا ويجد فيها مجاز. وأول كلمة في القرآن الكريم ألف لام ميم، ذلك الكتاب، هذه اللام للبعد. كيف يكون القرآن بعيدا هو موجود بين يدي؟ العرب ما تخاطب بهذا، يقولون هذا، قال هذا استعمال مجازي، هو قريب منك في الواقع لكنه بعيد في المعنى، بعد المرتبة، بعد المرتبة، بعد ما بيننا وبين الله سبحانه وتعالى صفة من صفات الله تعالى، هذا كلامه. أول كلمة في القرآن مجاز، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، القرآن هدى، الهدى مصدر، الهدى معنى، الهدى معنى قائم في الذهن، القرآن ليس هدى، القرآن هادي، ما يقال زيد عدل، زيد مو عدل، ما يقال عمر عدل، عمر ليس عدل، عمر عادل، ولكن قيل فيه هكذا لزيادة المبالغة، ضرب من ضروب المجاز، الإخبار عنه بالمصدر، لا يجوز الإخبار بالمصدر عن الذوات، لا فقلنا قولهم عمر عدل، قالوا هذا للمبالغة في عدله، عمر عادل، عمر مو العدل، العدل ما هو موجود في الدنيا، في شيء في الدنيا اسمه عدل رأيتموه يباع ويشترى يلمس يمسك، العدل مثل كليات المعاني القائمة في الذهن. كذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، هو هادي للمتقين، وإنما لشدة المبالغة في هدايته للمؤمنين أو لمن يريد أن يهتدي بيده أطلق عليه الهدى من قبيل المجاز. وعدد شيء لا نهاية له في القرآن الكريم، ما تكاد تخلو آية من مجاز، وإذا قلنا خلت الآية ما تكاد تخلو صفحة من القرآن الكريم إلا ويكفيها عدد من المجازات. قال محمد بن داود، قال المجاز لا يدل بمجرده، المجاز لا يدل بمجرده، إذا قرأت الكلمة المجاز سمعت زيد أسد، زيد أسد، قال هذا لا يدل بمفرده، فلو ورد بالالتباس إذ القرآن لأدى هذا إلى الالتباس. قلنا ما ترد كلمة المجاز إلا ومعها قرينة تدل عليها، وما دامت القرينة قد وجدت ما عاد في التباس، اللبس يقع حينما لا توجد القرائن، ولكن ما دامت قد وجدت القرائن فالالتباس، والقرينة قد تكون لفظية وقد تكون معنوية، قد تكون لفظية وقد تكون معنوية، وبناء على هذا ما قرأ إنسان آية في القرآن الكريم فيها مجاز إلا وعرفها، وذكرت لكم هذا المثال في أول كلمة بالقرآن الكريم في الآية الأولى، قالوا لا يخبر بالمصادر عن الذوات، وإنما هو من قبيل المجاز، من قبيل ليش؟ العلاقة شدة المشابهة ما بين يعني شدة الهداية في القرآن الكريم، من أجل المبالغة في الهداية في القرآن الكريم قال الله تعالى هدى للمتقين، كما قال الناس عمرون عدل. يعني إذا أردت أن ترى العدل متمثلا في الدنيا هناك في الدنيا شيء اسمه عدل يمسك ويباع، لكن إذا أردت أن تراه انظر إلى عمر بن الخطاب، هذا هو العدل في الدنيا. نعم، قلنا إذا وجدت القرينة ما عاد في التباس، الالتباس يقع حينما أذكر لك كلاما ولا أذكر معه قرينة. قال لو جاز المجاز في القرآن لجاز أن يطلق على الله تعالى أنه متجوز، يعني يسمى بالمتجوز لأنه يستعمل المجاز، وأجاب على هذا بوجهين. الوجه الأول أن أسماء الله توقيفية عندنا وليست اجتهادية، ولذلك ما قيل لله تعالى إنه عارف، وقيل لله تعالى إنه عالم، ما قيل لله عارف، وهناك أسماء كثيرة في القرآن، أوصاف كثيرة في القرآن الكريم لله تعالى ما اشتققنا له اسما منها. وعلى افتراض جواب الثاني، على افتراض أن أسماء الله تعالى تدور مع المعاني وجودا وعدما، فإن نمنع هذا، نمنع أن يطلق على الله تعالى متجوز، لأن التجوز الجواز هو التعدي، ففلان من تجاوز حدوده يعني تعداها. وإذا قلنا إن الله تعالى متجوز يكون الله سبحانه وتعالى متعديا، يهم النقص في حق الله تعالى، ولذلك ننفي عن الله تعالى كل ما يهم النقص في حقه جل وعلا. يعني أولا أسماء الله توقيفية، ولئن قلنا إنها تدور مع المعنى وجودا وعدما فنمنع كل اسم يوهم النقص في حق الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن لداود أدلة أخرى كثيرة، وأنه يوجد لنا أدلة كثيرة لا نهاية لها، لكن هذه هي الأدلة التي ذكرها القاضي البيضاوي رحمه الله تعالى. طيب داود ماذا يقول بكلام العرب فلان أسد؟ أما يسمع هذا وينطق به، وينطق به صباح مساء، ينطق به في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، المجازات كثيرة يعني لا تحصر، لا تقوى تحت الحصر، ويقرأها محمد بن داود ماذا يقول في هذا؟ قال ابن السبكي: كلام محمد بن داود دائر بين أمرين. الأمر الأول أن يدعي أن جميع الألفاظ حقائق، أن يدعي أن جميع الألفاظ حقائق ويكتفى في كونها حقيقة، الناس تعبرها، يقول أنا ما يهمني وضعها العرب لهذا المعنى ولم يضعوها، أن يهمني أن الناس تعمل، ما دام قد استعملت فهي حقيقة. قال ابن السبكي: وهذا مسلم لا خلاف فيه، المسألة خلاف لفظي، خلاف لفظي، هو يقول إنها حقيقة ونحن نقول إنها مجاز، لكن لا يقول إن العرب وضعوها لهذا، وإنما يقول استعملت، ما دامت قد استعملت فهي حقيقة، ولا أسميها مجازا ونحن نسميها مجازا، مثل الخلافات اللفظية في الفرق بين الفرض والواجب بيننا، بين الجمهور وبين الحنفية، هم يسمونه فرضا وواجبا ويفرقون بينهما، ونحن نقول لا فرق بينهم، والخلاف بيننا وبينهم لفظي كما شرعناه مرارا. وأما إذا أراد ابن داود أن العرب قد وضعوا هذه الكلمات لهذه المعاني، فيقول القاضي أبو بكر الباقلاني: إذا قال ابن داود هذا فقد راغم الحقائق. قال: فإننا نعلم أن العرب ما وضعت اسم الحمار للبليد، وضعت اسم الحمار في الحيوان الناهق المعروف، لكنها ما سمت البليد حمارا، ولا وضعت كل كلمة بكل معنى، وإلا لو كان كذلك لاضطربت لغة العرب ولم تعد لها قوانين. إذا كان محمد بن داود يريد بإنكاره للمجاز أن الكل يسمى حقيقة عنده لأنه استعمل، معلش عنه استعملنا كلمة الحمار في البديد، لا إشكال في هذا، هو يسميها حقيقة ونسميها مجاز. وإن أراد أن العرب وضعت هذه الكلمات المجازية عندنا، وضعتها في وضعها الأول للمعاني التي استعملت فيها، فيكون هذا خروجا، أو يكون هذا عنادا، يكون هذا عنادا. والإنسان إذا وصل إلى درجة العناد فإنه لا يناظر. في آداب البحث والمناظرة الإنسان يناظر ما دام لم يصل إلى درجة العناد، فإذا وصل إلى درجة العناد تنقطع المناظرة هنا وينسحب الفريقان، يقول له الآن معك مناظرة، لأنه لم يعد هناك بيننا شيء يمكن أن نرتكز عليه أو نرجع إليه. إذا ما في مسلمات بينك وبين الخصم لا تستطيع أن تناظره، وإذا وصل إلى درجة العناد ما عاد في مجال للمناظرة. ومسألة إنكار المجاز في القرآن هي المسألة التي يدندن عليها كثير من الناس اليوم في موضوع الصفات، في موضوع الصفات من أجل إثبات صفات معينة توهموها لله سبحانه وتعالى، ينكرون معنى المجاز، يقولون لا مجاز في اللغة من أجل الوصول إلى أغراضهم ومآربهم، من أجل التجسيم، من أجل التجسيم. نحن حينما نسمع قول الله تعالى في الحديث القدسي: ينزل كل يوم إلى السماء الدنيا، نقول النزول ونزول معنوي. وحينما نقرأ قول الله تعالى: وجاء ربك، نقول المجيء مجيء معنوي، مجيء رحمة الله تعالى، مجيء أمر الله تعالى. لماذا؟ نقول استعملت هذه المسألة كلمة استعمال مجازي، لأنه إذا كان يراد بالمجيء المجيء الحقيقي الذي هو خلو مكان من الله واشتغال مكان آخر به، وجاء ربك أي أنه انتقل من مكان إلى مكان، يعني ذلك أنه قد فرغ منه المكان الأول واشتغل به المكان الثاني، يعني ذلك أن الله تعالى صغير كأجسامنا التي نعرفها، ينتقل بجسده من مكان إلى مكان كما تنتقل الأجساد. وإذا كان يخلو منه مكان ويشتغل به مكان معنى ذلك أنه محدود، وما دام محدودا يعني يقبل الزيادة، ومن قبل الزيادة قبل النقص، ومن قبل النقص قبل الفناء، وهذه كلها محالات على الله سبحانه وتعالى. بل نقول كما قال الله تعالى في سورة النحل: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ وجاء ربك يعني جاء أمر ربك، لكنهم تعمى أبصارهم عن هذه الآية فلا يقرؤونها، كما تعمى أبصارهم في كثير من المسائل عن أحاديث موجودة في البخاري ومسلم، ومع ذلك ما يتعرضون لها في المناظرة ولا في النقاش ولا في الجدل، لأنها تلزمهم فيغضون الطرف عنها كأنهم يكتمون شريعة الله تعالى. لا، نحن نفسر القرآن بالقرآن الكريم، وهو أولى ما يفسر به. وجاء ربك قال في سورة النحل: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ لماذا ننسى هذه الآية ولماذا لا نراها؟ من أجل الوصول إلى الأغراض، فكأننا صرنا نريد أن ننكر المجاز حتى نتوصل إلى غرض، وهو تجسيد تعالى على الفكر اليهودي، مثل الذي أنكر الإجماع. يريد أحد الأشخاص الأئمة المعاصرين المعروفين، توفي رحمه الله تعالى، كان عالما لكنه كان زائغ العقيدة، ويؤول كل معجزة من المعجزات أو كثيرا من المعجزات، يؤولها تأويلا ماديا، أو يؤول الأشياء التي ما هضمها عقله، لم يصل إلى درجة بعض الناس في إنكار تأويل كل المعجزات، ولكن أنكر كثيرا من الأمور. فكان يقول: نزول عيسى بن مريم في آخر الزمان، ما ينزل عيسى بن مريم في آخر الزمان، وإنما هو بدو الخير والصلاح، يبدو الخير والصلاح في المجتمعات فيفيض المال ولا يوجد من يأخذه من الصدقات أو من الزكوات. وهكذا يأتي إلى كثير من الآيات القرآنية ويؤولها، لكنه كان يصطدم في هذه التأويلات الإجماع، يجد أن الأمة أجمعت على خلاف ما يقول، فالطريقة الوحيدة حتى يصل لما يريد إنكار الإجماع. فأنكر الإجماع، قال: لم أجد الأمة اختلفت في شيء كهذا الذي يسمونه بالإجماع. ثم قال: فإذا بطل الإجماع هان علينا تأويل نزول عيسى بن مريم في آخر الزمان ببدو الخير والصلاح، وذكر عددا من ضلالاته التي كان يعتقدها. وكذلك من يريد إنكار المجاز، يجد أننا لو استعملنا المجاز سوف يذهب مذهبه وتذهب أقواله هباء، فلا أحسن طريقة أنكر المجاز. ابن داود حينما أنكر المجاز، هو ابن داود، هو ابن داود، أما الذي يتكلم في هذا الموضوع اليوم ليس ابن داود. الإمام الشافعي حينما قال: لا ينسخ القرآن السنة ولا السنة القرآن، هو الإمام الشافعي. أما الذي يتكلم بهذا المعنى في هذه الأيام هو ليس الإمام الشافعي. حينما قال أبو حنيفة ما قال، قال وهو أبو حنيفة. أما الناس الذين يقولون اليوم مثلا يعني في بقوله ليسوا أبا حنيفة، فليت أن الناس عرفوا أقدارهم وقفوا عندها. الموضوع مهم جدا، الموضوع مهم جدا، وأنا أثبت في هذا وأصمدت لأهميته. أنا أكاد أقطع بأن محمد بن داود ما يقول إلا كما قال ابن السبكي في الاحتمال الأول، أنه يسمي الجميع حقيقة، لكن لا يقول إن العرب وضعت هذه المعاني، هذه الكلمات، هذه المعاني، وإن يقول استعملتها، واستعمالها لها في غير ما وضعت له، ما قال إنها وضعت لهذا، يقول استعملتها، وما دامت استعملتها فأنا أسميها حقيقة، نقول نحن نسميها مجازا، لكن نكون قد اتفقنا معه على أن العرب لم تضع هذه الألفاظ لهذه المعاني، فهي استعملت في غير ما وضعت له، سمها بعد ذلك بما تشاء، إذا سماها ابن داود حقيقة أو سماها غير ذلك، ونحن نسميها مجازا أو نسميها غير ذلك، الخلاف بيننا وبينه خلاف لفظي. ولا أظن أن عاقلا على وجه الأرض يعرف لغة العرب ويتذوق لغة العرب ينكر أن لغة العرب هي لغة المجاز، هي لغة المجاز. المجاز لابد له من علاقة، ولابد له من قرينة، لابد له من علاقة ولابد له من قرينة. نحن حينما سمعنا قول الله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم، يجعلون أصابعهم في آذانهم مجاز، وهل يمكن أن يدخل الإنسان إصبعه في أذنه؟ يجعلون أصابعهم في آذانهم، لا يمكن للإنسان يدخل إصبعه في أذنه بأي حال من الأحوال. قد يكتبون بعض أصابعهم في آذان أجل ألا يسمعوا، لكن للمبالغة في أنهم يأبون السماع وينفرون منه ويريدون أن يحولوا بين آذانهم وبين السماع، قال الله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم، يعني يجعلون كل أصابعهم في آذانهم. الله أطلق الكل وأراد الجزء، أطلق الكل وأراد الجزء، علاقة أطلق الكل وإرادة الجزء. المجاز لابد له من علاقة ما بين الكلمة والمعنى الذي وردت فيه، وهذه العلاقات كثيرة جدا تزيد عن 30 علاقة، وربما زاد العلماء أكثر من ذلك. من جملة العلاقات أو أول العلاقات السببية، إطلاق السبب وإرادة المسبب، أو المسبب وإرادة السبب. أولا السببية، إطلاق السبب وإرادة المسبب. قال شرط المجاز العلاقة المعتبر نوعها، والبيضاوي شرط المجاز العلاقة المعتبر نوعها نحو السببية القابلية، مثل سال الوادي، والسورية كتسمية اليد قدرة، والمفروض أن يقول القدرة يدا، والفاعلية مثل نزول السحاب، والغائية كتسمية العنب خمرة. أولا قال القاضي البيضاوي شرط المجاز العلاقة المعتبر نوعها، شرط المجاز العلاقة المعتبر نوعها، حينما ننقل الكلمة من معناها الحقيقي إلى المعنى المجازي لابد أن يكون هناك اشتراك بين المعنى الحقيقي وبين المعنى المجازي في أمر من الأمور، وإلا لجاز أطلاق كل شيء على كل شيء، وهذا غير لا يمكن. ولكن هل يكتفى بوجود تلك العلاقة مطلقا أم لابد من اعتبار العرب لها؟ يعني هل أي علاقة توجد معتبرة، أم أنه لابد أن تكون العلاقة قد اعتبرها العرب وساروا عليها، استعملوها في مخاطباتهم وفي كلامهم؟ بعض العلماء قال لا، أي علاقة ما بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي يكفي، ولكن جماهير أهل العلم قالوا لابد أن تكون العلاقة معتبرة، قد وجدت في لغة العرب، جرى عليها العرب في مخاطباتهم، اعتبروها و ساروا على منهجها، ولذلك قال شرط المجاز العلاقة المعتبر، العلاقة المعتبر نوعها. وأول علاقة ذكرها قال السببية، وقسمها إلى 4 أقسام: السببية القابلية، والسببية الفاعلية، والسببية الصورية، والسببية الغائية. السببية تنقسم إلى 4 أقسام: سببية قابلية، سببية فاعلية، سببية صورية، سببية غائية. وحتى نفهم هذا على الإجمال نمثل بمثال، كل شيء في هذا الوجود لابد له من أربعة أشياء. لابد له من مثل السرير، الطاولة، الكرسي الخشبي، لابد له من الخشب وهو المادة. السلبية القابلية هي المادية، يعبرون عنها بالمادة أو العنصر. سببية القابلية سرير من الخشب، لابد له من الخشب المادة، الخشب والحديد هذه المادة، ولابد له من فاعل وهو النجار، ولابد له من صورة وهو التسطح، لأن السرير يستعمل للنوم، فلابد أن يكون منسطحا، ما يكون كرة لأنه ما يستفيد منه إنسان، ما يستطيع أن ينام عليه. نحن نتكلم على السرير. ولابد له من غاية، إيش الغاية منه؟ قال غاية الاضطجاع عليه، النوم عليه، هذه غايته. مادته الخشب، وفاعله النجار، وصورته الانسطاح، وغايته النوم عليه، الاستراحة فوقه. الأمور الأولى الثلاثة التي هي المادة والفاعل والصورة، قال هذه أسباب. ليش؟ قال لتأثيرها في الاضطجاع، أسباب لأنها تؤثر في الاضطجاع. لولا الخشب والحديد لما تماسك السرير، ولولا النجار لما قام، ولولا الانسطاح لما استفدنا منه في النوم. إذن هذه الثلاثة أسباب مؤثرة في العلة الرابعة، وهي العلة الغائية. الغاية من السرير ما هي؟ النوم عليه. هذه الأسباب الثلاثة مؤثرة في العلة الغاية. قال وسمي الرابع سبب. كيف الرابع سبب؟ هذه الثلاثة القابلية أو المادية، العنصر القابلية يعبر عنها بالعنصر والمادة، المادة والصورة، المادة والفاعل والصورة أسباب للعلة الغائية. فكيف العلة الغائية سبب؟ قال العلة الثانية التي أثرت فيهم، لو لم يرد النوم عليه أو الاستفادة منه لما فعل. إذن العلة الغائية هي أثرت في العلل الثلاثة حتى أوجدت السرير، فصارت العلل عندنا أربعة: العلة القابلية، والعلة الفاعلية، والعلة الصورية، والعلة الغائية. الثلاثة الأولى سبب للرابعة، والرابعة هي التي أثرت في الثلاثة الأولى، وإلا لولا لما قام السرير. قال وهو معنى قول الفلاسفة: أول الفكر آخر العمل. هي فكرة أن يستريح، لكن آخر شيء النوم. أول الفكر آخر العمل. ومعنى قولهم: العلة الغائية علة العلل الثلاثة في الأذهان. أول شيء يقوم في ذهنه أن يستريح، فيقوم فيؤتر الخشب، ويأتي النجار، ويكون صورة السرير. هذه فكرة قائمة في الأذهان، ومعلولة العلال الثلاثة في الأعيان، حينما يوجد الخشب ويوجد الفاعل ويوجد الصورة ينام عليه، تستدعي النوم وتؤثر فيه أو الاستراحة عليه أو الاضطجاع، فتكون يعني علة الأمور الثلاثة. علة العلال في الأعيان هي معلولة العلل الثلاثة في الأذهان، وعلة الثلاثة في الأعيان. هذه الأمور الأربعة كل واحد منها له صورة في المجاز، تعمل المجاز العلاقة ما بين اللفظ الحقيقي وما بين اللفظ المجازي هي السببية، إما السببية القابلية، وإما السببية الصورية الفاعلية، وإما السببية الصورية، وإما السببية الغائية. العلاقة ما بين اللفظ الحقيقي ما بين اللفظ المجازي. طبعا هذه العلاقة الأولى من العلاقات، أشرحها ولا هذه لبكرة؟ طيب، يعني لماذا انحصرت الأسباب في هذه الأربعة؟ العلة القابلية والعلة الفاعلية والعلة الصورية والعلة الغائية. قال السبب ما يتوقف عليه وجود الشيء. أنا الآن ما أتكلم في الاصطلاحات الأصولية فيما ذكرناه من السبب، ونتكلم بمعانى عامة. السبب ما يتوقف عليه وجود الشيء. قال وهذا لا يخلو إما أن يكون داخلا في ذلك الشيء وإما أن يكون خارجا عنه، إما أن يكون داخلا فيه وإما يكون خارجا عنه. فإن كان داخلا فيه، إذا كان داخلا فيه إما أن يكون معه بالقوة أو بالفعل، إما أن يكون معه بالقوة أو بالفعل. بالقوة الخشب داخل في السرير، الخشب بالقوة فيه سرير، يعني يمكن أن يكون سريرا، يمكن أن يكون طاولة، يمكن أن يكون كرسيا، يمكن أن يكون منبرا، يمكن أن يكون بابا، يمكن أن يكون نافذة. إذن الباب والنافذة والسرير والطاولة والكرسي والمنبر والسور وكل ما تشاء مما يستعمل الخشب موجود فيه بالقوة وليس بالفعل، موجود فيه بالقوة وليس بالفعل، هذا إذا كان جزءا من الشيء. وكذلك إذا كان داخلا فيه إما أن يكون موجود فيه بالقوة وإما أن يكون موجودا فيه بالفعل، مثل الصورة النهائية. الصورة النهائية لسه صار سريرا، ما كان موجودا في الخشب بالقوة ظهر الآن فيه بالفعل، ظهر فيه بالفعل. مثل الزهر، إقبال رحمه الله تعالى الشاعر هذا نشاز من الشعراء في الدنيا، إقبال، لأنه ما نظم شعرا على النمط الذي ينظمه الشعراء، وإنما نظم الشعر على نمط فلسفي، ولذلك كان متميزا به في هذه الدنيا. وقولهم ما ترك الأول للآخر شيئا ليس بصحيح، في كل يوم يوجد شيء جديد ما كان موجودا في المتقدمين. مصطفى صادق الرافعي لما كتب في الأدب الإنشائي كتب بأسلوب لم يكتبه أحد في لغة العرب منذ أن وجدت إلى أن جاء مصطفى صادق الرافعي، وما دانه أحد، لا من المتقدمين ولا من المتأخرين، لا ممن نثر ولا ممن نظم. إقبال كان من هذا القبيل، كان شاعرا فيلسوفا، يقول الشجرة، شجرة النخل التي ترونها في الخارج يوجد فيها التمر، يوجد فيها الرطب، هي ليست موجودة في الأغصان ولكن موجودة فيها بالقوة. أنا أمثل الآن لموضوع القوة الذي نتكلم عنه الآن، نقول يعني الصورة موجودة بالقوة في الخشب، السرير موجود في الخشب بالقوة. يقول كذلك الرطب، العنب، التين موجود بالقوة في العود، فإذا ظهر صار موجودا بالفعل. وهذه الأمة موجود فيها بالقوة أشياء كثيرة جدا، ولا بد أن تخرج في يوم من الأيام، موجودة فيها بالقوة ولا بد أن تخرج في يوم من الأيام. ومات وهو يتحسر على هذه الأمة أنه لم يظهر فيها بعد بالفعل ما هو كامن فيها بالقوة. هذا استطراد في التمثيل. فإذا كان خارجا عنه، إذا كان خارجا عنه إما أن يكون مؤثرا فيه، وذلك كالنجار هو الذي يؤثر في الخشب حتى يجعله سريرا، وإما أن يكون هو الغاية، وإما أن يكون هو الغاية الحامل للثلاثة على الوجود. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإياكم.